كل قصة حقيقية، سر مخيف. أيهم شاب مصري، ميلاده كانت في ظروف خاصة وسط أسرة عصرت عصر الصحراء، لما كانوا الناس بيسموهم المبروكين. جدته وخالاته كانوا بيستمدوا طاقتهم الروحانية من القمر، وتحديدا في الليالي القمرية، لحد ما في ليلة قرروا يستدعوا فيها ويحضروا جنية مشهورة معروفة باسم غندورة بنت الجن، واللي كانت ليلة فارقة في تاريخ العيلة. كانت زي مفترق طرق خلى كل واحد من أفراد الأسرة دي مرتبط بشيء هم مش فاهمينه. ومن حظ أيهم إنه كان له النصيب الأكبر من اللعنة دي، لأنه كان بيتابع أسرته وهم بيمارسوا الطقوس دي من ورا باب السطح في ضوء القمر. واللي شافه أيهم غير حياته للأبد. أنا قلت له بصوت بيرتجف: طب يا شيخ، هي ليه إيديها الشمال اترفعت بقوة أكتر من اليمين؟ لأنهم ساكنين في الجنب الشمال من الجسم. هم مين دول؟ خدام السحر يا ابني. الحاجة المهمة بعدها إن الشيخ قال لي لازم أقرأ آية بنية الصرف دلوقتي. قلت له: صرف يعني إيه؟ اسمعني يا ابني، أنت لما قريت اللي أنا قلت لك عليه أنت استحضرت الجن اللي فيها، وهنا خدام السحر بدأوا يتحركوا، ودلوقتي لازم تقرأ آية بنية الصرف علشان أختك ما تتأذيش ولا تأذي اللي حواليها. بعد ما تقراها قول لأختك تفتح عينيها. أنا فعلا قريت آية وقريتها على أختي وقلت لها: فتح عينيك يا آية. بعدها كملت كلامي مع الشيخ وقلت له: طب هنعمل ايه يا شيخ دلوقتي؟ والله يا ابني مش عارف اقولك ايه، الابتلاء كبير ومحتاج مجهود ووقت طويل، استعينوا بالله وربنا يصبركم. طب انت تنصحنا بايه يا شيخ؟ في اي حاجة نقدر نعملها؟ مبدئيا يا ابني في شريطين عايزك تجيبهم بيتكلموا عن الرقية الشرعية وآيات السحر والعذاب. هات الشريطين دول وخلي أختك تسمعهم كل يوم وتلتزم في الصلاة، ودايما تكون على وضوء وتقرأ الأذكار. الكلام ده مستر كايرو كان سنة 2007 تقريبا، يعني وقتها ما كانش فيه ولا سيديهات ولا غيره. ولو حصل أي حاجة لأختك وهي بتسمعها بأكلمني. طيب وانت لو ما ردتش عليا يا شيخ كلمني انت بس يا ابني وان شاء الله هرد عليك. في الحقيقة يا مستر حسام انا في وقتها ادركت ان الموضوع ده اكبر مني واني لوحدي، وكنت محتار هعمل ايه. ما كانش قدامي غير اني احاول اتصل بالبشمهندس خالد، ولما يأست لانه ما كانش بيرد على اتصالاتي انا رحت للجماعة نفسهم اللي دلوني عليه، اخدت العنوان منهم. هو كان ساكن في منطقة قريبة مننا مسافة شارعين تقريبا. قررت اني هروح بعد صلاة المغرب ولعل وعسى لاقيه في البيت، علشان هو لو كان في الشغل هيبقى الكلام ده الصبح، ولو نام وصحى هينام الظهر واكيد هيخرج العصر. وبالفعل انا رحت في الوقت ده. وصلت لعمارة كبيرة وسألت البواب هناك عن شقة الشيخ خالد. البواب بصلي باستغراب وقال لي: شيخ مين؟ احنا ما عندناش شيوخ هنا. انت تقصد الباشمهندس خالد؟ رديت عليه وانا محرج وقلت له: ايوه هو ده الباشمهندس خالد. ده في الدور الثالث. طب هو موجود؟ طبعا موجود. كنت حاسس بامل وانا بطلع للشقه فوق بتاعت الباشمهندس، واول ما وصلت للشقه خبطت كتير على الباب بس ما حدش رد. رجعت نزلت تاني البواب علشان اساله: حاج انا خبطت كتير على باب الشقه بس ما حدش فتح لي، انت متاكد ان الباشمهندس موجود؟ البواب كان بيبص لي وكانه بيفكر في حاجه وقال: تصدق ده ممكن يكون لسه بيصلي المغرب. طب هو بيصلي فين؟ دلني بس على مكان. دلني على المسجد اللي الشيخ خالد بيصلي فيه. انا قلت له: طب هو شكله عامل ازاي؟ ده شاب كده ملتحي في الثلاثينات من عمره، بشرته هتلاقيها سمره وهتشوف لبسه هتعرفه. ووصف لي فعلا اللبس اللي كان لابسه. رحت على طول على المسجد. اول ما دخلت المسجد لقيت شاب بنفس المواصفات ونفس اللبس قاعد في الزاويه وماسك مصحف وبيقرا فيه. انا رحت عليه ودار ما بيننا الحوار ده: السلام عليكم. وعليكم السلام، انت الشيخ خالد؟ ايوه انا خير، انا تعبت جدا والله علشان اوصل لك. ليه خير؟ في ايه؟ انا اصلي اتصلت بيك كتير وانت ما بتردش. معلش انا متاسف، انا ما بردش على ارقام غريبه. قولي بس الاول في ايه. لا لا لا، الموضوع ده مش هينفع اكلمك فيه كده واحنا واقفين. الموضوع ده عايز قعدة. هو شاور لي ان انا اقعد وقال لي اديك قعدت يا سيدي، اتفضل بقى احكيلي وقولي فيه ايه. انا حكيت له القصة كلها من اول مرة حصلت مع اختي لحد اخر كلام قاله لي شيخ القرية الشيخ المنشاوي. وانا بحكيله على قصة اختي سكت لاني شفت الباشمهندس خالد بيبكي، دموعه دي كانت محيراني. ده انا اللي اسمي اخوها وشفت قدام عينيا اللي ما يتحكاش ما بكتش بالشكل ده. وهو اول ما سمع القصة لقيت دموعه بتنزل، وكأن كلامي جه على جرح قديم وهيج المواجع عنده. قطع افكاري الشيخ خالد وهو بيمسح دموعه وبيقول لي: عارف كل الكلام اللي انت حكيتهولي ده بيدل فعلا على ان اختك دي فيها سحر وسحر السفلي. انتوا ربنا يعينكم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ يعني ملهاش حل ولا ايه؟ احنا محتاجين نعمل برنامج وان انتوا تصبروا وتساعدوني، لان ده ابتلاء صعب مش هنقدر بجد نطلع منه الا لو عملناه كلنا في ايد واحدة. انا رديت وانا بقول له: بص والنبي ما تخوفني، انا الوقت اللي قدامي قليل على ما جوز اختي يرجع، والمطلوب مني ان اختي تكون كويسة قبل ما جوزها يرجع، وإلا هنمشي في سكة أنا خايف منها ومن عواقبها. رفع الشيخ خالد حواجبه بنظرة استفهام: سكة إيه اللي بتتكلم عليها؟ قلت له: سكة السحر، لأن جوز أختي حلف يا إما هيطلقها يا إما هيعالجها بطريقته مع الدجال اللي مسميه الشيخ محمد. بص يا أيهم، الشيخ محمد ده احنا فاهمين إن معاه جن، والجن دول ممكن يهدوا الأمور لكن مش هيعرفوا يعالجوها. هم هيهدوا الأمور مثلا لشهرة ولا حاجة عن طريق هدنة ما بين الجن أتباع الشيخ محمد والجن الموكل بالسحر اللي موجود في جسم أختك، وده هيبقى الهدوء اللي بيسبق العاصفة. يعني ممكن أختك تتلبس بنوع تاني من الجن أشرس وأخطر عليها من الجن الموكل بالسحر، وهنا هتكون خسارتنا مضاعفة. طب وبالنسبة لكلام الشيخ المنشاوي، دي طريقة قديمة في ناس بتكشف عن السحر باستخدامها، وانت فعلا لازم تجيب الحاجة اللي قالك عليها، بس في حاجات تانية انا عايزك تجيبها. ايه هي؟ طب قولي. هما مجموعة كتب كده ابقى اشتريها. طب ايه هي الكتب دي؟ دي كتب لمشايخ من المعالجين الروحانيين، والكتب دي فيها طرق العلاج والمواقف اللي تعرضوا لها اثناء مسيرتهم في العلاج، كلها يعني تجارب حقيقيه. طب ما نروح نحكي للشيخ اللي كاتب الكتاب على القصه ونخليه يعالج اختي، مش كده اسهل؟ ما ينفعش دلوقتي، لان الشيخ اللي كاتب الكتاب ده تعرض لظرف ووقف العلاج، وهو دلوقتي مهتم بطلب العلم اكتر، لان موضوع العلاج الروحاني بياخد وقت كبير قوي ومجهود كبير. مستر حسام، انا عاوز اقولك ان ربنا قدر لنا ان احنا نتواصل مع الشيخ، وحصلت ما بيننا مواقف هبقى اتكلم فيها بعدين. المهم الشيخ خالد قال لي: هات الكتب دي لان السحر اللي معمول لاختك ده سحر بالمرض لحد الموت. هتلاقي في الكتاب ده فصل كامل بيتكلم عن انواع مرض السحر وطريقة العلاج. اول ما تشتري الكتب دي تعال عندي في البيت علشان نقراهم كويس ونعرف هنعمل ايه لفك السحر ده. طب انا اروح اجيب الكتب دي منين؟ الكتب دي بتتباع في كذا مكتبة، سهل انك تلاقيها. طب في حاجة مخالفة في الكتب دي؟ لان انا اول مرة اسمع الاسماء دي والكتب دي اصلا. ابدا ابدا اطلاقا، اللي كاتبين الكتب دي رجال دين قضوا عمرهم كله بيحاربوا السحر والشرك والاعتقادات الفاسدة. طب لو سمحت رقمي احفظه عندك وبقى رد عليا لما عاوز اكلمك. سكت خالد شوية وكأنه بيفتكر حاجة وقال: معايا يا أيهم. تعال. على فين؟ قوم بس وانا هشرح لك لما نوصل للبيت. رحت انا والشيخ خالد على شقته، عمل لي كوباية شاي وغاب شويتين، وبعدها رجع وفي ايديه كتاب، قعد جنبي وهو بيتصفح الكتاب ده وبيقول: انا افتكرت ان عندي نسخة من الكتب دول. قعد يقلب في الكتاب لحد ما وصل لفصل معين وقال لي: اسمعني يا أيهم، قبل ما نبدأ في العلاج لازم نعمل حاجة مهمة جدا، وانا هعتمد عليك فيها يعني. طب وانا تحت امرك، اي حاجة علشان اختي، انت بس قول لي ايه المطلوب مني. المطلوب منك انك تطهر المكان وتهيئه قبل ما نيجي ونطرد الروح الخبيثة دي من جسم اختك. حاضر، ماشي، انا ما عنديش مشاكل، بس ازاي؟ هو قال لي على كل التفاصيل، وقال لي ان التفاصيل موجودة في الكتاب ولازم نعملها بالحرف الواحد. وبعدها قال لي: انت اول حاجة لازم تجيب ورق ورق من معين من الأوراق اللي بتجيبها من عند العطار وتحطه في المية وتقرأ عليه آيات إبطال السحر، وبعد كده تطهر المكان بالمية دي علشان المية دي هتحفظك أنت وكل اللي موجودين في البيت اللي لسه ما تصابوش بالسحر. أما اللي تصاب بالسحر اللي هي أختك لازم نستخدم الكتاب التاني، وده لازم تجيبه في أسرع وقت. أنا بالفعل بدأت أنفذ الكلام ده، جبت مية ورد وورق السدر وطشت كبير علشان لازم نغتسل بالمية دي، والمية دي كان ممنوع انها تتسكب في الحمام ابدا، يعني لازم نرشها في الطريق او على السلم او جنب شجرة. بعدها جهزت مية علشان نرش بها البيت. خلوا بالكم بقى من النقطة المهمة اللي هقول عليها دلوقتي واللي شرحها لي الشيخ خالد، لاني متأكد ان ناس كتير كانت بتحاول انها تتعالج من السحر، كانوا بيخفوا الفترة وبعدها بيرجعوا تاني، وده بسبب الامدادات الخارجية. ما تستغربوش، السبب ان اي سحر بيبقى له خدام، والخدام دول بيبقوا داخل الجسد، وده اللي انتوا عارفينه. بس الاهم من ده هم اعوان الامدادات الخارجية، واللي هم جن بيتمركزوا حول الانسان المسحور وبيمدوا الجن اللي جوه الجسد بالمدد من الطاقة والغذاء والمعلومات والطلاسم الجديدة اللي بيتقوى بيها، واللي بيبعتها الساحر للجن الخادم للسحر، واللي لازم نرشها في البيت كله بكل الحاجات اللي فيه والحيطان وكل حاجة. ودي نصيحة قالها لي واحد من ملوك الجان لما أنا كنت حاضر في جلسة من الجلسات اللي أحكي لكم عنها بعدين طبعا، لكن بمناسبة الرش أنا هذكرها دلوقتي. ملك الجن قال إن من الحاجات اللي بتنور البيت وبتخليه غير قابل للاختراق من قبل الجن هو رش البيت بمية مقري عليها، لأن الجن بتوع الإمدادات الخارجية بيكتبوا طلاسم ورموز وحروف وأشكال على الملابس والحيطان والأرض والعفش، وده بيخلي نور البيت يطفي ويخليه قابل للاختراق بسهولة. وقال كمان إن زي ما السحر بينفثوا أو ينفخوا على سحرهم والعقد اللي بيعملوها أو العقد اللي بيعملوها ويحاولوا يحافظوا عليها بالطلاسم، ودي هي اللي بتثبت السحر، فكمان المؤمن الراقي لما بينفث في المية المقري عليها أكيد ده بيأثر على السحر ويبطله وبيمحي الطلاسم دي وبينظف جسم المسحور من السحر لو شرب منها باستمرار. علشان كده أنا دايما بنصح كل الناس اللي بعرفهم إنهم يرقوا البيت دايما بنية تطهير البيت وتنظيفه من أثار العين والحسد والكلام ده. اللي عرفته كمان إن عمار البيوت من الجن بيسكنوا البيت على طبيعة ساكنيه، فلو لقى الجن العاصي البيت فيه سحر أو أهله بيعملوا معاصي كتير هيستقروا معاهم في البيت. أما لو كان البيت ده دايما على طهارة والصلاة والقرآن موجودة دايما فيه، فالعمار السيئين هيرحلوا وهيجي بدلهم عمار كويسين مسلمين. المهم أنا والشيخ خالد كنا بنحضر مية مقري عليها بكمية كبيرة علشان تغطي البيت كله، وكده كده أنا كنت بحط فيها من الروائح الطيبة زي اللافندر والمسك ومية الورد، وبعدها كنا بنقرأ عليها. الشيخ خالد جهز لي مية خاصة علشان أختي تشربها، لأنه قال إن إحنا لازم نتخلص من الأكل المنامي، وده حصل مع أختي كتير. كل مرة كانت بتصحى بتحس إنها هي أكلت حاجة زي لحمة نية أو أحيانا أكلة هي بتحبها، وبعدها كانت حالتها بتسوء أكتر. انا عارف طبعا ان في كتير مش هيصدقوا الكلام ده، بس دي حقيقة انا عشتها، ودي خلاصة تجارب 15 سنة في الامور دي. المفروض ان اللي يتجدد السحر له يعني بيتجدد عن طريق الاكل المنامي يبقى عارف ومتأكد انه اكل حاجة وهو نايم، واول ما بيصحى بيحس بطعمها. المقرف في الموضوع ان الساحر اللي بيبعت الشيطان اللي اكلك السحر عن طريق المنام بيكون حاطط فيه نقط من السحر اللي أغلب الأحيان بيكون معمول في دم قذر، بيصور لك أكلة أنت بتحبها عصير مثلا ويغريك لحد ما تاكله، ولما تفوق من النوم بتحس بطعم الحاجة اللي أكلتها في المنام. وهنا بقى بتيجي وظيفة المية المقري عليها اللي بيشربها المسحور، لأنها بتبطل السحر ده وبتخرجه من الجسم في صورة إسهال عفوا يعني أو قيء أو حتى تجشؤ إذا كان السحر خفيف ومش متجدد. المهم احنا عملنا مية نشرب منها ومية تانية نغتسل فيها ومية كمان نرش بيها البيت، وجهزنا شرايط الرقية. والشيخ خالد قال لي انا لازم انبهك على حاجة يا ايهم، انت هتدخل في دوامة اول ما نبتدي البرنامج، هتتعرض لمسيان رهيب علشان ما تكملش البرنامج ده. هو طبعا قصده على برنامج العلاج، هو كان مسميه كده. اول حاجة انا عاوز اجي اشوف اختك واشرح لكم كل حاجة هتعملوها بالظبط. ولازم تجيب ورقة وقلم وتكتب كل حاجة همليها عليك. أنا فرحت بالموضوع وقلت له طب يا ريت يا باشمهندس خالد في أقرب وقت يعني. طب ميعادنا هيكون بكرة الفجر. طب اشمعنى الفجر يعني؟ لأن الفجر ده من الأوقات المباركة المحمودة واللي الشيطان بيكون فيها ضعيف جدا. وقد كان وقت الفجر كان واقف قدام باب عمارتنا، وبصراحة هو كان متحمس ويساعدنا. واحنا طالعين للشقة بتاعتنا قال لي بص يا ايهم، اول حاجة هنعملها ان احنا هنحضر ملايكة. يعني ايه نحضر ملايكة؟ انا لما قريت الكتاب قريت انه لا يجوز الاستعانة لا بجن ولا بملايكة ولا اي حاجة من الكلام ده. يا ايهم ما تخافش. طب هنحضر ملايكة ازاي يعني؟ هو ينفع بشر يستحضر ملاك؟ هو ابتسم وقال لي انا قصدي يعني يا ايهم ان احنا اول ما نقعد ونذكر ربنا سبحانه وتعالى الملايكة يعني هتحفنا وهتحضر معانا، وده هيضعف الجن اللي موجود وهيقلل أذاهم. أول ما دخلنا الشقة واستقبلتنا ماما كانت كل حاجة تمام، لحد ما جت أختي وابتدى الشيخ خالد برنامج العلاج بتاعه. صحيح أختي فضلت ساكتة، لكن الغريبة إنها دخلت في غيبوبة نوم، وأول ما فاقت واتكلمت صدمتنا كلنا. أول ما الشيخ خالد قعد بدأ يحكي لنا يا جماعة انتوا لازم تفهموا ان الحرب دي أزلية، يعني من لحظة ما ابونا ادم اتخلق ورفض ابليس انه يسجد له وتوعد انه هيفضل وهيكل الناس بني ادم وهيدخلهم النار. فالحرب دي نوعين، نوع خفي وده هو النوع الصعب، بيكون عن طريق اغواء الشيطان للناس انهم يمشوا في طريق الغلط ويكفرهم بالله سبحانه وتعالى ويجرهم لطريق الصحراء، أو عن طريق إصابتهم بأمراض السرطان وغيرها واللي بتكون غير معلومة السبب. أما النوع التاني ده هو النوع العلني الواضح، وده اللي بتمر بيه أختك اللي هو الإيذاء الملموس. الحرب فيها على المكشوف وعارفين سببها إيه، علشان كده إحنا لازم نكون في موقع الهجوم مش الدفاع. في المرض والحالة اللي فيها أختك اتدخلت فيها مخلوقات تانية، وده حال كتير من الناس اللي بتشوفهم برغم قوتهم وصحتهم وشبابهم بيتعبوا فجأة وبتظهر عليهم أمراض مميتة. عارف زي لما يكون عندك دولاب كبير قوي منظره جميل لكن فيه سوس من جوه بينخر فيه ويفضل يأكل فيه لحد ما الدولاب ده يقع فجأة. طبعا يا مستر حسام الشيخ خالد اتكلم كتير قوي في طريقة العلاج الروحاني، وانا لاني عارف ان صبركم قليل هلخص الموضوع كله في نقط. اول حاجة انتوا لازم تؤمنوا من جواكم بيقين، يقين كامل انه لا حول ولا قوة الا بالله وحده سبحانه وتعالى، محدش هينصرك غير ربنا. ثانيا او نقطة تانية، الشافي هو الله مش الشيخ فلان ولا الملك فلان من الجن ولا حتى الملائكة. ثالث نقطة، الصبر يعني انت لازم تكون راضي بقدر الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، الثقة في إن الموضوع بإذن الله محسوم وإن إحنا مجرد جنود بيستخدمنا ربنا علشان ننتصر على حزب الشيطان. لما كان الشيخ خالد بيتكلم أختي دخلت في نوم عميق فجأة، كنت هقوم أصحيها لكن الشيخ خالد قال لي لا 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 سيبها، هي دلوقتي مش معانا ويمكن اللي معاها في الجسد هم اللي حاضرين. بعد ما خلص الشيخ خالد كلامه أختي صحيت، لما قامت كانت وكأنها ما كانتش حاضرة معانا من الأول، وكأنها فعلا كانت في عالم تاني. كانت عينيها مليانة خوف وفزع ونظرات غريبة. أنا على طول قلت لها مالك يا آية في إيه؟ على فكرة أنت نمتي على روحك فجأة كده، بس معلش أنا كتبت كل حاجة وهقولها لك. أختي بصت لي بطريقة مخيفة، كانت عينيها بترمش بطريقة غريبة وبسرعة أغرب، وقالت بالصوت المرعوب أنا كنت بشوف حاجة غريبة، أنا كنت هنا وما كنتش هنا. طب اهدي بس قولي لي انت شايفة ايه؟ لما بدأ الشيخ خالد يتكلم أنا حسيت إن في حاجة قفلت عينيا، أنا كنتش قادرة أفتحها، كنت سامع صوت الشيخ خالد بيروح بعيد لحد ما نمت وصحيت وما كنتش انتوا ما كنتوش هنا. أنا شفت البيت مليان أسود سودة ليها أنياب طويلة شعرها بيطلع نار، وبعدين رجع صوت الشيخ خالد. التفت عليه كان واقف في الزاوية بيردد في آية كده، وأول ما الأسود سمعته كانت بتتخبط في بعضها وكانت في حالة من الهيجان والغضب. انا بعد كده لقيتهم واخديني معاهم لمكان وكأنه من ضمن البيت، بس كان اول مرة اشوف. كان كل ضلمة لحد ما وصلت الباب، اوضة كانت مضلمة قوي لدرجة اني ما كنتش قادر اشوف ايديا قدامي. عارف الاسود دول زقوني جوه الاوضة وفضلوا واقفين بره علشان يتأكدوا اني هسمع الكلام اللي بيتقال. صوت الكيان اللي كان جوه الاوضة كان مرعب، قلب زنجرة كلها غضب.
قوليله ما يجيش تاني، هو مش هيفيدك، ولو عايز احلل مشكلتك وعايز الاورام تروح والاحلام تنتهي الحل بسيط، اذبح لنا خروف او فرخه بشرط يكون لونها اسود وحط دمها على بطنك وقولي قبلت الهدنه. هتلاقي بعدها ان بطنك اتحسنت وكل حاجه هترجع طبيعيه وشعرك هيطلع من تاني. على فكره احنا اللي وقعنا شعرك. وكمل وقال اللي انت فيه محدش هيقدر يكشفه عنك، واحنا عايزين مصلحتك.
ورجع ضحك بنفس الضحكة المخيفة المرعبة. انا من كتر رعبي فقت على صوته ولقيتك واقف بتتكلم معاي. الشيخ خالد بص وقال
تمام، هما كده بدأوا المساومات من بدري، تقريبا كده هما عارفين انهم هيتضروا كتير، وانت يا اخت آية لو مشيتي على البرنامج ده هتخفي باذن الله. اسمع انا مش هارى عليكي دلوقتي، لكن لازم تمشي على سماع الرقية والاغتسال كل يوم في يومه، ما تفوتيش يوم، ولو حصل اي حاجة كلموني.
انا على طول قلت له قصدك ايه لو حصل حاجة؟
ما تسبقش الاحداث يا ايهم، احنا كده بدأنا الخطوة الاولى، ربنا يعيننا على اللي جاي.
بعد ما مشى الشيخ خالد انا قلت لاختي تعالي نقرا مع بعض. قالت لي انا مش قادرة دلوقتي، انا ايهم انا حاسة ان جسمي كله مكسر. دي كانت حاجة غريبة لاننا كنا نايمين بدري قبلها، واختي صحت الفجر وكانت زي الفل. بس اللي فهمته بعدها ان ده الانتقال للعالم الاخر بيخليك ترجع تعبان ومهدود. قلت لها طب اسمعي يا آية، نامي ولما تصحي الظهر نبتدي برنامج العلاج. الظهر بقى كان في مفاجأة تانية، جالنا تليفون من خالتي سعاد. بعد ما سلمت عليها وسألتني عن صحتي انا واختي قالت
انا شفت رؤية ليكو، الموضوع محتاج مصالحة.
مصالحة يعني ايه يا خالتي ومع مين؟
يعني مع عمار البيت ومع الجن اللي ساكن اختك. يا ايهم اسمعني، بلاش تدخل في حروب احنا مش قدها، الموضوع بسيط، اعملوا اللي طلبوه من اختك.
بصراحة يا مستر حسام انا كلامها استفزني جدا، بس ما كنتش مستغرب هي عرفت منين. هي كانت بتتكلم كأنها كانت حاضرة معانا، برغم ان الجلسة دي ما حضرهاش حد غيري انا واختي وامي والشيخ خالد. رديت عليها بعصبية وقلت لها اسمعيني يا خالة، احنا مش هنمشي في غلط.
اسمع كلام انت، لو ما نفذتش اللي هم عايزين اختك هتموت.
انا قلت لها بانفعال تموت وهي راضية، ربنا احسن ما تموت وربنا غضبان عليها. الموت مش نهاية المطاف يا خالتي، لان فيه جنة وحساب وكتاب بعد الموت، وانت من الاول ما تدخلتيش، دي جاية الوقت يعني تتدخلي وتقولي الكلام ده.
انتوا مش قد اللي هتشوفوه، ناس كتير غيركم مشوا في الطريق ده وفشلت.
لا ما فشلوش يا خالتي، اللي فشله هم اللي خدوا طريق ابليس، وربنا يعينهم كلهم وجزاك الله خير على خوفك علينا، حتى لو كنت وصلتي باسلوب الغلط. قفلت السكة في وشها. طبعا انا كلمت الشيخ خالد وحكيت له على اللي حصل، وهو قال لي
انتوا هتلاقي عروض كتير من النوع ده، هما هيستخدموا اقرب الناس ليكم علشان يأثروا عليكم وترضخوا لأوامرهم وطلباتهم. مكالمة خالتك دي يا ايهم هي تاني اشارة انهم حاسين بالخطر وانهم ضعفاء، لكن اهم حاجة الصبر، وان شاء الله كل الامور هتمشي كويس.
بعد ما صلينا الظهر انا واختي وماما، جبنا بقى او حاولنا نجيب الشرايط اللي احنا اشتريناها بتاعت الرقية الشاملة ورقية ايات السحر والعذاب. انا عاوز اقولك يا مستر حسام ان الكاسيت ما اشتغلش، برغم اني شغلته في المكتبة اللي اشتريته منها وكان شغال كويس جدا. رحت جبت كاسيت تاني من عند جيراننا وكان برضو للرقية الشرعية، تخيل برضو ما اشتغلش. قلت لأهلي طب خلاص تعالوا نقرأ كلنا مع بعض. اول ما ابتدينا نقرأ بصيت لقيت فيه غمامة سودة كبيرة، الغمامة دي ضلمت البيت كله برغم ان احنا كنا في الظهر، عز الظهر كمان والجو كان مشمس. وقتها حسينا كلنا بخوف وخنقة اتكبت علينا مرة واحدة، لكننا فضلنا نقرأ لحد ما فجأة أختي صرخت: كفاية كفاية كده، أنا مش قادرة أكمل. وراحت تجري على أوضتها. في نفس الوقت والدي دخل للبيت، كان راجع بدري من شغله على غير العادة، وكان متعصب قوي لأن كان في مشاكل كتيرة في الشغل. أنا حسيت إن كل ده تعطيل علشان ما نكملش العلاج. المهم أنا كلمت الشيخ خالد وحكيت له على اللي حصل، وهو قال لي: أيهم، أنت لازم تأذن الأذان في البيت بصوت عالي، وبعدها تروح تحط إيديك على الكاسيت وتقول 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فأنا قلت له: يعني هو ده اللي هينفع؟ أنت بس أعمل اللي قلت لك عليه. وبالفعل أنا عملت كده، وسبحان الله الكاسيت اشتغل. بعد ما أختي بدأت تسمع الرقية الشرعية بدأت رجل أختي تتهز بطريقة هستيرية. أنا خفت بصراحة، دي كانت أول مرة في حياتي أشوف حاجة زي دي، كأن في حاجة عايزة تخرج من رجليها. جريت على التليفون كلمت الشيخ خالد، كان باين الخوف من رعشة صوتي، لكن الشيخ خالد قال لي: طيب أنا جاي فورا، بس لازم أختك تكمل سماع الرقية وما تقفلش الكاسيت. طبعا والدتي في الوقت ده انهارت، كانت خايفة على أختي وعلى اللي بيحصل ليها، وقالت: ما ينفعش الكلام ده، بنتي بتتعذب. علشان كده هي قفلت الكاسيت. الغريبة انه بعد دقيقة بالظبط من قفلنا للكاسيت رجل اختي بطلت تتهز ورجعت تتنفس اختي بشكل طبيعي. اول ما وصل الشيخ خالد بدأ يقرأ القرآن على اختي، وفضل تقريبا ساعة ونص يقرأ القرآن بس ما حصلش اي حاجة. قررنا ان احنا نستمر في العلاج. بعدها بيومين بس بطن اختي كبرت بطريقة سريعة ومخيفة، اصبحت كأنها واحدة حامل في الشهر السادس او السابع. لما كلمت الشيخ خالد قال لي: هات زيت زيتون واقروا عليه ما تيسر من القرآن، وخليها تدهن بطنها بيه وتكتر من شرب المية المقري عليها. انا بعتذر على الكلام اللي هقوله دلوقتي. لما اختي كترت من شرب المية المقري عليها اصبح عندها اسهال شديد، لونه اسود وريحته فظيعة. مع العلم هي كانت بتاكل نفس اكلنا، بس هي الوحيدة اللي حصل لها ده. الشيخ خالد قال انها ممكن تكون اكلت اكل مسحور، وبطنها بتتنظف دلوقتي من آثار السحر. اليوم اللي بعدها كان البيت كله في حالة تعب وإرهاق شديد. كنا بنشوف كوابيس رهيبة، كيانات مخيفة كانت بتطاردنا في الكوابيس، لكن حركتنا في الحلم كانت بتبقى بطيئة جدا، ما كناش قادرين نهرب منهم. الغريبة أننا كلنا شفنا نفس الكابوس في نفس الليلة بنفس الكيانات. كلنا في الحلم كنا متأيدين بسلاسل مربوطين ما بين إيدينا ورجلينا، وقمنا كلنا في نفس اللحظة مفزوعين. احنا بعدها داومنا على قراءة القرآن برغم ان الكابوس ده كان بيتكرر كل ليلة، لكن ابتدينا نحس ان السلاسل دي بتترخى وبتتفك شوية شوية. من شدة التعب والارهاق فوتنا يومين من غير علاج، وبعدها رجعنا لاني كنت واخد اجازة من شغلي، وكانت الاجازة هتخلص ومش فاضل كتير على رجوع تامر جوز اختي. استعنا بالله سبحانه وتعالى ورجعنا نشغل الرقية، وتكررت نفس الحالة. بدأت أختي تتخنق ورجليها تتهز بطريقة هستيرية مخيفة. اتصلت بالشيخ خالد بس تليفونه كان مقفول، وبسبب خوفنا والإحباط اللي حسينا بيه وقفنا سماع الرقية الشرعية. حاولت اتصل بالشيخ خالد كتير بس برضو تليفونه مقفول. رحت له على البيت، ناس قالوا لي انه مسافر، وناس تانية قالوا انه ما يعرفوش عنه أي حاجة. باختصار الشيخ خالد كان كأنه فص ملح وداب، ولحد النهاردة أنا معرفش عنه أي حاجة. ما كانش قدامي غير أني أروح أدور على الشيخ وحيد اللي كان مألف الكتابين اللي اقترحهم علي الشيخ خالد. أنا بصعوبة حصلت على رقمه، ولما شرحت له القصة اعتذر مني وقال لي أنه متأسف إن هو وقف علاجي يعني من زمان، وقال لي ممكن أشوف لكم حد تاني يكمل معاكم، لكن أهم حاجة أن أختك تداوم على الأذكار لأن ده هيكون حرز لها من الشيطان. وقال لي: أنا أحكي لك حكاية حصلت معاي. وحكالي الحكاية دي: أنا كنت في السعودية بعالج بنت ممسوسة من الجن اللي عليها. الجن ده قعد يضحك بشكل هستيري وقعد يقول لي: افضل اقرأ للصبح كتير قبلك حوله أساوسة ومشايخ
حاولوا يطلعوني منها وما قدروش. انا بعشاها انت فاهم، انا بعشاها ومش هسيبها لحد الموت. وضحك ضحك رهيب بصوت شيطاني. انا رديت عليه وقلت له خلاص انا هقرب نية حرقك وهتتعذب وتتحرق وهتطلع منها غصب عنك. الجن ده ضحك وقال لي اعمل اللي انت عايزه، انا روحي فيها ومش هسيبها ابدا، ولو كنت عاوز تحرقني انا هاخد روحها معايا قبل ما ده يحصل. فانا فضلت اقرا على البنت دي. بعد فتره الجن اللي فيها حس انه فعلا بيتحرق وان العذاب اللي هو فيه اكبر من طاقته، فقال لي استنى استنى، انا عاوز اعرض عليك عرض كويس، لو انت فعلا همك مصلحه البنت دي لازم توافق عليه. انا وقفت قرايه وقلت له قول عرضك يا عدو الله. الجن كان بيضحك بانفاسه الاخيره وقال لي انا هسمع كلامك وهخرج من جسد البنت دي، بس هدخل فيك انت. قالها بطريقه ماكره وضحك. انا رديت عليه وقلت له انا ما عنديش مشكله، لو كنت تقدر اتفضل ادخل فيا. مرت دقيقه وبعدها دقيقتين وكمل الشيخ قرايه. الجن بدا يبكي وقال مفيش حد مننا هيقدر يدخل فيك النهارده. انا سالته قلت له ليه؟ لانك قلت اذكار الصبح ورددت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فانا ابتسمت وقتها وقلت فعلا ده حرزنا من الشيطان ومن كل مكروه. فعلشان كده يا ايهم اهم سلاح هو الاذكار دي، زي الدرع اللي بتلبسه كل يوم، ولو نسيته يوم هتكون معرض للاختراق من الكيانات المؤذية دي. علشان كده احنا التزمنا بالاذكار ورش البيت بالمية المقرية. كانت الامور بتهدى شوية لحد ما اختي شافت في منامها البيت كأنه كله متوسخ، بس فجأة بقى كله نظيف ما عدا البلكونة، كانت نظيفة كأن فيه بقايا لحم معفن فيها ملموم عليه الدبان، شكله غريب وحجمه كبير ومخيف. وقتها انا اتصلت بالشيخ وحيد وحكيت له على حلم اختي، وهو قال لي انتوا ما كنتوش بترشوا البلكونة؟ قلت له لا بصراحة احنا كنا بنركز على البيت من جوه وبس. لا ما ينفعش كده، لان وقت ما بيهربوا ساعة ما بترشوا البيت وكانوا بيستخبوا في البلكونة، انتوا لازم ترشوها كمان. كانت الامور بتهدى بفضل الله، وبطن اختي وألمها بدأ يهدى هو كمان مع زيت الزيتون المقري عليه والمية المقرية، والاحلام بدأت تقل واصبحنا من المداومين على القراية، لدرجة ان اختي من كتر ما حفظت الحاجات اللي كانت بتقراها عن ظهر قلب كانت خلاص اصبحت عارفاها بدون ما تبص في الورق. بعد 3 أسابيع الدنيا هديت تماما. كلمت الشيخ وحيد وسألته إذا كان كده العلاج تم كله. أنا ما أقدرش أجزم إن أختك شفيت تماما، لازم يجي واحد يقرأ عليها، وعموما استمروا على الحل ده. أنا قلت له صعب إن احنا نفضل حياتنا كلها كده، أنا أجازتي قربت تخلص وهي كمان جوزها هيرجع. طب كحل وسط خليها تفضل تقرأ كل يوم. بعد فترة رجع جوز أختي اللي ما كانش طول الفترة دي، لا كان بيكلمنا ولا بيطمن علينا خالص. حكيت له على كل اللي عملناه وهو كان فرحان ان الامور مشيت كويس. وانا قلت له طب كده يعني بلاش بقى الشيخ محمد والناس اللي انت بتتعامل معاهم دول، وهو قال لي تمام. بس من اول يوم رجعت فيه اختي لبيتها جوزها ابتدى يشوف احلام مش كويسة، وابتدى يتعصب عليها وكأنها هي السبب، كان بيعاملها بطريقة قاسية ووحشة. أختي بقى بفضل ربنا سبحانه وتعالى كانت محافظة على صلاتها ومداومة على الأذكار، على عكس جوزها اللي ما كانش ملتزم بالصلاة قوي، لكنها صبرت وابتدت تاخد بإيديه واحدة واحدة، وقالت له احنا في حرب ولازم نحصن نفسنا أكتر. لكنه للأسف كالعادة اختار الطريق السهل، لجأ للراجل اللي اسمه الشيخ محمد، والشيخ محمد ده اداله حجاب على أساس انه هيحصنه بيه، وقال له خليه تحت المخدة بتاعتك وده هيبعد عنك الكوابيس اللي بتتعبك وتخليك عصبي طول اليوم. طبعا اختي حكت لي على اللي حصل ده وخلت يعني اللي خلى وده طبعا اللي خلى جوزها يتضايق منها اكتر، وقال لها انك بتطلعي اسرار بيتنا برا البيت. الشيخ محمد نصحهم انهم يسيبوا البيت فتره، فهم قرروا انهم يروحوا نفس المكان اللي قضوا فيه شهر العسل، بيت قرايبنا اللي في الغردقه. لما جه جوز اختي قال انهم هيروحوا يغيروا جو خصوصا بعد الرحلة المرهقة اللي كان مسافر فيها. بس للأسف هو خبى عليا ان المرة دي الشيخ الدجال اللي هو الشيخ محمد هيروح معاهم. كان جوز اختي متفق مع الشيخ محمد انه هيوديهم هو واختي لحد يعرفوه هناك علشان يكشف على اختي وعلى جوزها. طبعا اختي ما قدرتش في الوقت ده انها تعترض علشان ما تحصلش مشاكل بينها وبين جوزها. والشيخ اللي راحوله كان من جنوب افريقيا. الشيخ ده كان طويل واسود وشكله غريب، ابرز علامه فيه كانت الخدود العظميه اللي بارزه فوق الفكين، وعيونه الكبيره الجحظه كانه كان عمره 100 سنه بس لسه بقوته. بعد ما كشف على اختي قال لهم: انتوا اتعمل لكم عمل سحر قوي بالمرض حتى الموت، والسحر اللي عليكم صعب جدا، بيسموا السحر ده سحر القبائل، وانا لازم اقرا على جسمك في مكان معين في الجبل. طبعا اختي رفضت، وحصلت خناقه ما بينها وما بين جوزها، وقال لها جوزها: انا عاوز افرح في بيتي واشوف حياتي مع مراتي والتفت لشغلي بدل ما احنا كل شويه في دوامه جديده. انا من يوم ما اتجوزت وكاني ما اتجوزتش وما فرحتش زي اي شاب. لكن اختي رفضت رفض قاطع انها تروح معاهم، بس جوز اختي والشيخ محمد راحوا مع الراجل ده. اختي طبعا كلمتني وحكت لي على كل اللي حصل، لكن ما قدرتش اعرف تفاصيل اللي حصل في الجبل. لكن جوز اختي لما رجع من الجبل ادى لاختي زيت ريحته غريبه ولونه تقريبا بلون الدم، وقال لها: ادهني جسمك بالزيت ده كله. طبعا اختي ما عملتش كده. من ضمن الرحله ان اختي وجوزها راحوا لسانت كاترين في سينا، وهناك في صديق لجوز اختي دلهم على واحد قال لهم الراجل ده لما يروحوا ويزوروه هيدلهم حل للمشكلة اللي هم فيها. فهم بعد ما كملوا الزيارات هناك راحوا للمكان اللي الواحد ده موجود فيه. قبلها طبعا كان جوز اختي اخد منه معاد وتوصية بزيارته. هم بيقولوا ان الراجل ده له كرامات. لما قابلوه وحكوله على كل اللي حصل لهم، هو قال لهم: للأسف موضوعكم ده كبير قوي، ربنا يعينكم، ده طار قديم وانتم للأسف دخلتوا فيه بالنص. انا بصراحة انا ما فهمتش ايه موضوع الطار ده. بعدها رجعت اختي وجوزها، اول يومين كانت الامور لا بأس بيها، لكن بعدها رجعت بطنها تكبر. هي كانت وقفت العلاج بتاعها وما كانتش بتداوم على القراية زي اي بني ادم خلقه مش طويل في المداومة على شيء. طبعا بعد فترة صراع طويلة اتوفت اختي، اتوفت ورحلت عن عالمنا، سابت كل الألم والعذاب وراها. ودي كانت نهاية قصتي. أنا عارف إنها تجربة غريبة وصعبة وكل ظروفها حاجات كتيرة صعبة. أنا بشكركم إن أنتم يعني منحتوني الوقت إن أنا أحكي وأتكلم معاكم وأطلع اللي جوايا، كل الوجع وكل المعاناة وكل الأحزان واللحظات الصعبة اللي عشناها. أتمنى إن محدش يتورط في اللي احنا تورطنا فيه. بشكركم كتير. أيهم بشكرك. الدروس المستفادة من قصة أيهم: أرجوكم ابعدوا عن الدجالين، ابعدوا عن السحرة والمشعوذين، ابعدوا عن أمثال المشايخ المساعدة. قولوا لي بقى ليه تشترك في قناة مستر كايرو وقناة عرب الجن؟ قناة عرب الجن؟ ايه القناة دي؟ دي قناتنا التانية، احنا دلوقتي بقينا قناتين. القناة اللي انت عليها حالا هي قناة مستر كايرو، اما القناة التانية فهي قناة مستر كايرو برضو، لكن مستر كايرو عراب الجن. هناك بتسمع نفس التجارب اللي بتسمعها هنا، تجارب المتابعين وكل القصص اللي بننشرها، لكن بدون مزيكا او مؤثرات صوتية، بتسمعها فقط على اصوات من الطبيعة، صوت المطر، صوت الرياح، صوت امواج البحر، صوت ارتطام امواج المحيط بالشاطئ، صوت الحطب بيحترق في المعسكر، حاجات كتير. لكن هتستمتع بتجربة فريدة من نوعها بتنفذ لأول مرة في الوطن العربي، تجارب رعب حقيقية للنوم على صوت الطبيعة والعراب. أتمنى تعجبكم تجربتنا اللي بنحاول نقدمها لجمهور عريض على مستوى العالم بيحب يتابع قصص الرعب وينام عليها. هناك بقى ومن خلال قناة عرب الجن وهنا من خلال قناة مستر كايرو هتستفيد إنها توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك عن عالم السحر والصحراء، وكمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضة اللي بتشاركنا حياتنا. وأيوه في عوالم بتشاركنا حياتنا. أما بقى لو عندكم تجارب حقيقية زي اللي سمعناها النهاردة وحصلت بالفعل ليكم أو يمكن لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، هتعملوا إيه؟ ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كمان ممكن تبعتوها بشكل مباشر عن طريق موقع صراحة، هتلاقوا رابط موجود في خانة الوصف وفي أول تعليق، هو رابط موقع صراحة. بمجرد الضغط عليه بتتفتح لك صفحة بتكتب فيها القصة بشكل مباشر بدون أي حاجة لتطبيقات أو برامج من أي نوع، وبتوصل لنا القصة بنعيد صياغتها وبننشرها. كمان في طريقة تالتة ممكن تتواصل بيها مع مستر كايرو، تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف الخاصة بالقناة، وأيضا في خانة الوصف الخاصة بالفيديو وفي أول تعليق. أما بقى للحصول على كل الحصريات، حصريات زي إيه؟ حصريات زي عيشة قنديشة، أحدث أعمال مستر كايرو واللي هتنزل يوم 23 أغسطس. علشان تحصلوا على الحصريات دي وتعرفوا أحدث الأخبار قبل الكل، انضموا لجروب عراب الجن مستر كايرو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. على نفس الموقع هتلاقوا صفحة كمان بعنوان عراب الجن مستر كايرو على فيسبوك. دلوقتي بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، يعني عجبتك الفكرة وعجبتك تجربة مستر كايرو وعجبك صوته وعجبك الطريقة اللي بيقدم لك بيها الحكايات، تدعمه ازاي؟ تدعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم، وشير الكليب، وهي دي بقى فعلا بنعتبرها الهدية اللي بتقدموها لفريق مستر كايرو كله، ان انتوا تشيروا الكليب في كل مكان، شيروه على واتساب، على ماسنجر، على انستجرام، على تيك توك، واخيرا هنا كمان على يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو عراب الجن.
في كلام انها لسه موجودة، وده سر كتير من حوادث الاختفاء، لكن عارف الغريبة بجد ان ظهورها مش مقتصر بس على المغرب، ده في شواهد بتقول انها ظهرت في اماكن كتير على مستوى العالم. لا والاغرب من كل ده انها مش بتظهر بس بعد نص الليل، دي بتظهر مع غروب الشمس الكئيب.
تعرف لو كلامك ده حقيقي تبقى مصيبة، خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا وتعلق شباب الايام دي بيها، لانها بتعرف ازاي تحرك الغرائز. العين سبب كل المصايب.
ده كمان بيقولوا انها لما بتظهر بتكون متجسدة، يعني واخدة شكل موزة جامدة جدا يا ابني، يعني ست صح، حاجة كده جحدة على مزاجك.
انت بتتكلم بجد؟ يا نهار اسود،
انا لسه فاكر اخر قصة ليها، هي كانت حاجة في منتهى الرعب بجد، دي لعنة.
برغم كل ده انا حاسس بالخلاص. الخلاص اكيد موجود هناك.
هناك؟ هناك فين؟
هناك في مكة.
حسام مصباح، مستر كايرو، وليد جمال، الساحر، يقدمان عيشة قنديشة قريبا على قناة مستر كايرو.
لو حابب تسمع تفاصيل القصة الكاملة اسمعها على قناة مستر كايرو.
ترجمة